الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث إن شاء الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل أن أشرع في الحديث أقول بعض الناس يصلي وقد أذبل ثوبه، يعني ثوب البرطال أو القميص أو العمامة، يجب على كل مسلم أن يرفع ثوبه فوق الكعبين في الصلاة وفي غيرها، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، حديث صحيح البخاري. فبعض الناس يصلي وهو يقف على بنطاله برجليه أو يجر القميص خلفه في الصلاة وفي غيره، وهذا أمر خطير جدا. والمقصود بالكعبين العظمتان الناتئتان، أي البارزتان اللتان تفصلان بين الساق والقدم، هكذا. أما ما نطلق عليه الكعب فيسمى في اللغة العربية بالعقب. قال صلى الله عليه وسلم عن حديث الصحيحين: ويل للأعقاب من النار. فنحن نطلق على العقب الكعب، هذا يسمى بالعقل. أما عن العظمتان فهما الكعبان. هذا أمر أول. أما عن الثاني، رأيت بعض المصلين يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع قبل أن يكبر الإمام. كيف ذلك؟ الإمام قام للركعة الثالثة أو الرابعة وأوشك أن ينتهي من قراءة الفاتحة، وإذا برجل يسمع هكذا ثم بعد ذلك كبر الإمام وركع. طيب ما فائدة الإمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث في البخاري رحمه الله. فإذا كبر فكبره، وإذا أمن فأمنه، وإذا ركع فاركعه، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هذا هو الإمام. ألا تشرع في التحرك إلا بعد أن يتحرك الإمام وينتقل إلى الركن الآخر ويطمئن. الإمام قرأ الفاتحة وأراد أن يركع، الله أكبر، لا تتحركن من مكانك إلا إذا ركع الإمام واطمأن في ركوع. وكذا إذا أراد أن يسجد، لا تتحرك من مكانك إلا إذا سجد الإمام ووضع جبهته وأنفه على الأرض. فهذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تسابق الإمام ولا أن تساوي الإمام ولا أن تتأخر عن متابعته تأخرا شديدا، وبخاصة في السجود. بعض الناس يندمج في الدعاء فيكبر الإمام ويجلس ويقعد بين السجدتين، وهذا يظل يدعو ويدعو حتى يسجد الإمام السجدة الثانية، وهذا لا يزال يدعو. طيب لماذا جعل الإمام؟ فأنصح نفسي وإخواني بوجوب متابعة الإمام وبالحرص على ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه غني عن التعريف، فهو من السباقين إلى الدخول في الإسلام، ومن الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد الخلفاء الراشدين، وهو أحد أطهار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة، ولما طلقها قال له جبريل: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، إنها صوامة قوامة، وإنها زوجك في الجنة. الله أكبر. فراجعها صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مناقبه يعني فضائله لا تحصى ولا تعد، أقتصر على القليل منها. وجلها يعني معظم هذه الفضائل ورد في الصحيحين. أما عن المنقبة الأولى فاستمع إلى حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم ورؤيا الأنبياء واحد وعيش معي بقلبك بجوارحك في هذه الدقائق، عسى الله عز وجل أن يحشونا مع هؤلاء الكرام. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم فدخلت الجنة فرأيت قطرا في الجنة وإلى جانبه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فالتفت بوجهي لما ذكرت من غيرتك يا عمر. يقص صلى الله عليه وسلم على عمر هذا النبأ. يعني تخيل أنت جالس في مجلس وتستمع إلى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع عمر وقال: دخلت الجنة فرأيت قصرا وإلى جانبه جارية حوراء من الحور العين، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فالتفت بوجهي وذكرت من غيرتك يا عمر زوجك في الجنة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ منك أغار؟ أنت سيدي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم ورؤيا الأنبياء واحد حق، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. خلاص، هذا وحي من الله عز وجل، فأمر بذبح ولد، لا تأويل ولا تحريف، فرؤيا الأنبياء واحد طبعا، وهذا خاص بالأنبياء. خلاص، قال: بينما أنا نائم إذ أعطيت لبنا فشربت اللبن حتى ارتويت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم أعطيت فضلي عمر. أبقى في الإناء يعني قدرا من اللبن فأعطاه صلى الله عليه وسلم في المنام لعمر. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما أولته؟ طبعا كان صلى الله عليه وسلم يفسر الرؤى، وكذا كان أبو بكر وعمر وبعض الصحابة كانوا يفسرون الأحلام الرؤى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالخزعبلات ولا بالخرافات ولا بأفعال السوقية كالذي ظهر على الفضائيات: أنت من أهل الجنة، أنت من أهل كذا، أنت كذا، أنت من أولياء الله، فهذه خزعبلات، دعك منها وانفض يديك منها. فقالوا: فما أولت رسول الله؟ قال: العلم. العلم علمه عظيم جدا رضي الله تعالى عنه. المنقبة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ عرض علي أناس عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي يعني هكذا، ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورأيت عمر بن الخطاب عليه رداء يجره في المنام. قالوا: فما أولت؟ الناس عليهم قمص قصيرة لا تكفي أن تغطي الأبدان، أما عمر فقد جر رداءه في المنام. قالوا: فما أولت؟ قال: الدين. فدينه سابق عليه، دينه سابق عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. أعزة، أعز الله عز وجل الإسلام بهذا الرجل، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر، فوفق للإسلام. أما عن أبي جهل فهو فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة لعنة الله تعالى عليه. طيب، ثم ماذا؟ ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانوا يقولون عنه إن على لسانه ملك، كلما نطق نطق بالحق، ولذا فهو محدث وملهم يأتيه الإلهام من الله عز وجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله أكبر، لا ينطق إلا بالحق الفاروق، وكلكم يعرف من عمر وكلكم يحب عمر، أسأل الله أن يرفعكم بهذه المحبة. ثم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني ملهمون، يوفقون لفعل الصواب من الله جل وعلا، من الله، فإن يك من أمتي أحد فإنه عمر، فهو المحدث الملهم. وهذا حديث عن طارق بن شهاب يقول: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، هذا اعتقاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. وأيضا الحديث رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. الشياطين فرت، شياطين الإنس والجن إذا رأت عمر فرت وولت، لأنه المحدث الملهم الموفق. وبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى عدى العشر. رجل يبشر بالجنة ومع ذلك ما أمنوا مكر الله، لأنهم علموا كما قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وكانوا يخافون وزهدوا في هذه الحياة الدنيا. عمر رضي الله تعالى عن الحديث عنه يحتاج إلى محاضرات، يحتاج إلى مراجع، يحتاج إلى أوقات، لكني أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أذكر أخواني أنني أشرح عقيدة أهل السنة والجماعة، فلابد أن نتعرض للحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن المعتقد في هؤلاء حتى لا أطيل على أحبابي. أقول هذا أيضا حديث ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث حديث حسن يعني رواه الإمام الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر، فوفقه الله عز وجل وشرح صدره للإسلام. أخيرا، هناك موافقات لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذه من مفاخره ومن مناقبه. ما معنى هذه الموافقات؟ يعني هذا أمر شرعي، هذه مسألة ما فيها نص، فيجتهد عمر فينزل القرآن موافقا لكلام عمر، حتى في بعض الآيات نزلت كما قالها عمر. الله أكبر، شيء عجيب جدا هؤلاء الرجال. ففي سورة التحريم قال الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا جزء من آية كريمة. وقبل نزول الآية دخل صلى الله عليه دخل عمر رضي الله تعالى عنه على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كما وردت على لسان عمر. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. رجل تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه واحدة. وأيضا وافق ربه عز وجل في المصلى في مقام إبراهيم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقد ذكرها عمر قبل نزول هذه الآية. أيضا فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، هلا حجبت نساءك؟ طبعا لا يظن البعض أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الحجاب قد أظهرنا شيئا من المفاتن، فهذا تصور باطل، وإنما كشفنا عن وجوههن. فعمر رضي الله تعالى عنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي نساءه قبل فرض الحجاب، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بعض الهالكين يقول: الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي للتشدد، لا داعي للتنطع، يعني هذا يا أيها الجاهل، أما قرأت كلام الله عز وجل؟ يا أيها النبي ابدأ بنفسك أولا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى يوم القيامة. الحجاب فرض بنص القرآن، ومن شك في ذلك أو جادل فهو منافق أو جاهل. فيعني إن شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن هذه الموافقات الممتعة، لأنها كثيرة. بعض العلماء أوصلها إلى 20 موافقة يجتهد في المسألة فيتنزل القرآن موافقا لكلامه. والله لولا صحة الإسناد ما صدقنا هذا الكلام، إسناده صحيح كالشمس. وهذا يدل على مكانة هذا الرجل العظيم العملاق الضخم، أسأل الله تعالى أن يحشرنا معه ومع سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث موصول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.